أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بحث الشهرة، قلنا أن الشهرة على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي الشهرة في الرواية، القسم الثاني هي الشهرة في الاستناد، القسم الثالث هي الشهرة في الفتوى، يعني أن الفتوى مشتهرة بين فقهاء الطائفة أو فقهاء مذهب معين، وإن لم يكن لذلك الاشتهار مستند معين بخصوصه. فهل أن مثل هذه الشهرة في الفتوى حجة يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن؟ يقول: ومضمونها انتشار فتوى ما بين الفقهاء انتشارا يكاد يكون مستوعبا دون أن يعلم لهذه الشهرة أي مستند بالخصوص. استدلوا على حجية الشهرة الفتوائية، طبعا جملة من الفتاوى الموجودة في الفقه الإمامي أو لعله في الفقه غير الإمامي أيضا، جملة من الفتاوى أنت عندما ترجع إلى الأدلة لا تجد دليلا على الخصوص، دليلا معينا لهذه الفتوى، ولكن الفتوى مشتهرة بين فقهاء ذلك المذهب أو تلك الطائفة. استدلوا على حجية الشهرة الفتوائية وأنه يمكن الاستناد إليها بأدلة ثلاث: الدليل الأول كتابي من القرآن الكريم، الدليل الثاني من السنة، الدليل الثالث بالقياس. أولئك الذين يؤمنون بحجية القياس استدلوا بالقياس على حجية مثل هذه الشهرة الفتوائية. أما الدليل القرآني الذي أشاروا إليه فهي قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية المباركة تقول يجب التبين. لماذا يجب التبين؟ عللت وجوب التبين، قالت: لأنكم إن لم تتبينوا فإنه يكون عملكم عمل بسفاهة، عمل بجهالة. هذا بعد التعليل الذي ورد في الآية، وهو أنه يجب التبين. لماذا يجب التبين؟ الآية عللت، بينت العلة، قالت: يجب التبين لأنه إن لم تتبينوا وعملتم بخبر الفاسق مثلا فإن هذا العمل يعد سفاهة، يعد عمل بجهالة. خب، إذا كان وجوب الأمر بالتبين معللا بأنه عمل بسفاهة وجهالة، الاعتماد على الشهرة الفتوائية هل يعد سفها وجهالة أو لا يعد سفها وجهالة؟ المستدل يقول: لا، ليس العمل بالشهرة الفتوائية عمل بسفاهة وجهالة، ومن هنا يجب التبين أو لا يجب التبين؟ لا يجب. هذا من قبيل قولهم بأنه حرمت الخمرة لإسكارها، فإذا لماذا هي حرام؟ لأنها مسكرة، ومع عدم الإسكار فهي أيضا ماذا؟ ها؟ فهي غير محرمة. في المقام أيضا المستدل هكذا يريد أن يقول، يقول: إنما أمر الشارع بالتبين لأن العمل يكون سفاهة إن لم يتبين، أما إذا لم يكن العمل عملا بسفاهة عند ذلك يجب التبين أو لا يجب التبين؟ لا يجب التبين. يقول: حيث ركزت الآية في وجوب التبين على التعليل بإصابة قوم بجهالة، ومقتضى ذلك دوران هذا الحكم، يعني وجوب التبين، مدارها وجودا وعدما، وبما أن الاستناد إلى الشهرة الفتوائية لا يعد من الجهالة والسفة فلا يجب التبين معه، يعني مع الشهرة الفتوائية في هذا الحال، وهو معنى حجيته. في مقام الجواب السيد الحكيم يقول بأنه لو ثبت أن وجوب التبين علته المنحصرة هي العمل بسفاهة وجهالة لكان الأمر كما تقول. يعني لو كانت عندنا علة منحصرة واحدة لوجوب التبين وهو ألا تصيبوا قوما بجهالة فالعمل بالشهرة الفتوائية لا يلزم من العمل به عمل بجهالة وسفاهة، إذن فلا يجب التبين. أما إذا لم يثبت انحصار العلة فإنه لا يدل عند انتفاء العلة انتفاء المعلول لاحتمال أن يوجد المعلول من خلال ماذا؟ علة أخرى. مثلا هذا المثال الذي ضربناه وهو أنه حرمت الخمرة لإسكارها، تحريم الخمر هل سببه الإسكار والإسكار علة منحصرة للتحريم أو توجد هناك عندنا علل أخرى للتحريم؟ ها؟ ومن الواضح أنه توجد عندنا علل أخرى للتحريم وهي النجاسة. النجاسة علة للتحريم أو ليست علة للتحريم؟ ها؟ إذا كان هذا الماء نجسا، إذا كان هذا الماء مغصوبا يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ وأيضا لا يجوز شربه. إذن صحيح أن الإسكار علة للتحريم ولكن علة منحصرة أو علة غير منحصرة؟ علة غير منحصرة، لأن التحريم تارة يوجد من خلال إسكار الشيء وأخرى يوجد ماذا؟ من خلال نجاسة الشيء، وثالثة يوجد من خلال غصبية الشيء. فلو كانت علة التحريم منحصرة في الإسكار فمع عدم الإسكار ماذا؟ لا تحريم. أما لو لم يثبت انحصار علة التحريم في الإسكار خب قد لا تكون هذه العلة موجودة، توجد ماذا؟ علة أخرى. ما أدري واضح الجواب ولا. الآية المباركة قالت يجب التبين لئلا تصيبوا قوما بجهالة، فهذه العلة علة لوجوب التبين ولكن علة منحصرة أو علة غير منحصرة؟ ها؟ إذا كانت علة منحصرة فمع عدم العلة ينتفي ماذا؟ ينتفي المعلول. أما إذا كانت العلة علة غير منحصرة فمع انتفاء العلة ينتفي المعلول أو لا ينتفي المعلول؟ لا ينتفي المعلول، قد يوجد المعلول بواسطة علة أخرى. شوفوا انظروا أنتوا إلى الحرارة، الحرارة الحرارة لها علل متعددة، واحدة من عللها النار، واحدة من عللها حرارة الشمس، واحدة من عللها الكهرباء، واحدة من عللها الحركة. والآن إذا احنا نفينا واحدة من هذه العلل ينتفي المعلول وهو الحرارة أو لا ينتفي المعلول؟ لا ينتفي المعلول، لأن هذه العلة إذا انتفت ينتفي المعلول الذي يأتي منها، وقد يوجد المعلول ماذا؟ من علة أخرى. وفي الآية المباركة وإن كان وجوب التبين يدور مدار أن تصيبوا قوما بجهالة ولكن أن تصيبوا قوما بجهالة ليس علة منحصرة بل علة غير منحصرة، فقد لا يجب التبين بسبب هذا ولكن يجب التبين ماذا؟ بسبب آخر. فلهذا السيد الحكيم يقول وإنما في آخر الصفحة وإنما التزمنا بدوران التبين مدار خبر الفاسق وجودا وعدما في صدر الآية لدلالة مفهوم الشرط عليها، فارتفاع السفاهة هنا لا يدل على ارتفاع التبين لجواز ثبوته أي التبين بعلة أخرى غير السفاهة، وهذا أمر معقول في نفسه. فلهذا يقول الجواب الصحيح أن نقول أن العلة إذا كانت منحصرة فانتفاء العلة يساوي انتفاء المعلول وهو وجوب التبين، أما إذا لم يثبت أن العلة منحصرة فانتفاء العلة لا يثبت لنا انتفاء ماذا؟ المعلول خارجا. فهذا الدليل القرآني غير تام لإثبات الحجية للشهرة الفتوائية. الدليل الآخر دليل من السنة وهو ما ورد في مرفوعة زرارة قال قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. والاستدلال إنما هو بماء الموصولة التي وردت في قوله خذ بماء. خب هاي الماء الموصولة بينت بما اشتهر. بما اشتهر في ماذا؟ يقول مطلق، سواء كان شهرة روائية أو كانت الشهرة شهرة ماذا؟ فتوائية. هذه خذ بما ما موصولة واشتهر، والشهرة عامة عم من أن تكون شهرة في الفتوى أو تكون شهرة ماذا؟ في الرواية. وقد قربوا الاستدلال بها أن الموصول في قوله ما اشتهر ما مبهم، وصلته الذي هو اشتهر معرفة له، وبما أن الشهرة التي اعتبرت في الصلاة مطلقة، سواء كانت شهرة روائية أو كانت شهرة ماذا؟ فتوائية، فهي شاملة للشهرة في الفتوى، وبمقتضى ذلك الإطلاق الموجود في الصلاة. وقد أجيب عليها. هنا توجد أجوبة متعددة، ولكن أهم جواب يمكن أن يذكر في المقام كما ذكره السيد الحكيم هو أنه لكي نأخذ بالإطلاق قرأنا في محله لا بد أن نحرز أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة. أما إذا لم نحرز أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة فلا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. أضرب لك مثال. شوفوا الآن المولى يأتي ويعدد لنا، يبين لنا حكم الصلاة، ولكن أنا لا أعلم أنه يريد أن يبين حكم أجزاء الصلاة هو بصدد بيان هذه الجهة أو ليس هو بصدد بيان هذه الجهة. الموضوع له حيثيات متعددة، هذه الحيثيات المتعددة المولى وضع يده على حيثية وديبين تلك الحيثية، ولكن الحيثيات الأخرى أنا لا أعلم أن المولى أيضا بصدد بيانها حتى أستكشف من عدم التقييد الأطلاق أو ليس بصدد بيان تلك الحيثية. الآن هذه الرواية التي هي نحن بصددها تريد أن تبين حكم الخبرين المتعارضين أو تبين حكم أي متعارضين؟ أي منهما؟ ها؟ الرواية الآن مضمونها ما هو؟ يقول يأتي عنكما الخبران والحديثان المتعارضان. إذن الإمام في أي جهة يتكلم؟ في أي حيثية؟ في حيثية الخبرين المتعارضين. في حيثية الخبرين المتعارضين الإمام ماذا يقول؟ ها؟ خذ بما اشتهر. فالآن لا أعلم أنه إذا جاءت عندي فتويان متعارضان، أحدهما مشهورة والأخرى ماذا؟ غير مشهورة، أيضا هذا الحكم ينطبق عليها أو لا ينطبق عليها؟ وهنا السؤال المطروح هنا، وهو أن الإمام نظره الشريف على فرض صدور الرواية من الإمام، أن الإمام نظره إلى مطلق المشتهر والشاذ، لو إلى المشتهر والشاذ من الرواية. نقول بأنه نظر الإمام في الرواية إلى الخبرين، أما غير الخبرين لعله نظره ولكنه يمكن إحرازه من الرواية أو لا يمكن إحرازه من الرواية. من الرواية لا يمكن أن نحرز أن الإمام بصدد البيان من هذه الجهة. هذا أولا، وهذا هو الإشكال المهم. الإشكال الآخر يقول بأنه الشهرة في الرواية لا بد أن تحمل على المعنى اللغوي لا على المعنى الاصطلاحي. خذ بما اشتهر يعني ما ثبت أنه صادر منا، مو خذ بما اشتهر مطلق ما اشتهر. خذ بما اشتهر يعني ما ثبت صدوره منا، والشهرة الفتوائية ثبت صدوره من الإمام أو لم يثبت صدوره من الإمام؟ لم يثبت. الإمام لا يريد أن يقول مطلق المشهور خذه، لأن البحث الروايتين ماذا؟ المتعارضتين. فإذا خذ بما اشتهر صدوره عنا، والشهرة الفتوائية ثبت صدوره عنا أو لم يثبت صدوره عنا؟ لم يثبت. إذن هذه الرواية لا يمكن أن تكون شاملة للشهرة الفتوائية، إما لعدم الإطلاق فيها أو لوجود قرينة فيها على الاختصاص بالروايتين المتعارضتين. يعني الجواب الأول لا دلالة على الإطلاق، الجواب الثاني يوجد دليل عندنا ماذا؟ على التقييد وأنه مختص بالروايتين المتعارضتين. الإخوة بعد يطالعون المطلب لا يوجد فيه شيء أساسي. الدليل الثالث القياس، وقد قربوه بما ادعي استفادته في خبر الواحد من كون العلة في حجية خبر الواحد هو حصول الظن بمدلوله. هسه أيضا الإخوة يطالعوا، أنا ما شفت مطلب أساسي لا في بحث القياس ولا في بحث حجية مطلق الظن بالسنة. فيما يرتبط ببحث مطلق الظن، يوجد بحث بين العلماء هو أنه مطلق الظن حجة أو ليس بحجة، ولعله ستأتي الإشارة إليه في بعض الأبحاث اللاحقة إن وفقنا لذلك، وهو أنه أساسا احنا عندنا ظن حاصل من خبر الواحد، ظن حاصل من القياس، ظن حاصل من الشهرة، ظن حاصل من الإجماع ونحو ذلك. تارة يقوم عندنا دليل خاص على حجية بعض الظنون ونعمل بذلك الظن كخبر الواحد، فإن خبر الواحد وإن لم يفد قطعا وإنما يفيد ظنا، ولكن الشارع جعل الحجية لمثل هذا الظن. وأخرى لم يقم عندنا أو لا يقوم عندنا دليل على حجية ظن معين، فهل يوجد عندنا دليل عام يقول كل ما ظننت به فهو حجة؟ أو لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل؟ ملتفتين البحث وين؟ هذه حجية مطلق الظن بالسنة؟ بمجرد أن ظننت أن هذا من السنة فهو حجة عليك. هسه سواء هذا الظن كان حاصلا من خبر الواحد أو كان حاصلا من نعاق الغراب أو كان حاصلا من الرؤيا أو كان حاصلا من أي طريق كان، يوجد قول يقول مطلق الظن بالسنة حجة. بمجرد أن يحصل للإنسان ظن بأن هذا الشيء من السنة فهذا الظن ما هو؟ حجة على الإنسان. سيد الحكيم يقول أن هذا الإطلاق غير ثابت، بل عندنا أدلة على عدم ماذا؟ على عدم الحجية. وحسبنا من الأدلة الرادعة عن العمل بالظن حجة في الردع عن مثله ما دام لم يثبت لنا بهذا الدليل ما يخصصها أو يحكم عليها لعدم تمامية الدليل وصلوح الدليل لإثبات ما أريد له. يعني مقتضى القاعدة الأولية ما هي؟ إن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، فإذا قام دليل على الحجية نخرج من هذه القاعدة الكلية، وإن لم يقم دليل على الحجية فالمرجع ماذا؟ فالمرجع هو ماذا؟ عدم الحجية. طبعا هذا البيان يريد أن يثبت ماذا؟ يريد أن يقول قام عندنا دليل على حجية كل ظن. الجواب أنه لم يقم عندنا مثل هذا الدليل. هذا من قبيل أن الدليل دل على أن كل شيء شككت أنه طاهر أو نجس فهو ماذا؟ فهو طاهر. متى تحكم بنجاسته؟ إذا قام دليل على النجاسة. قام الدليل عندنا على أن كل ظن ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. متى نرفع اليد عن هذا العموم وعن هذا الإطلاق؟ إذا قام دليل على الحجية بالخصوص. نحن قلنا في خبر الواحد قام عندنا دليل، في غير خبر الواحد لم يقم. هؤلاء يريدون أن يدعون قام عندنا دليل على أن كل ما ظننت أنه من السنة فهو خارج من ذلك العموم. الجواب السيد الحكيم يقول مثل هذا الدليل غير ثابت، وحسبنا من الأدلة الرادعة عن العمل بالظن حجة في الردع عن مثله، يعني عن مثل الدليل الذي أقاموه لإثبات حجية مطلق الظن. ما دام لم يثبت لنا بهذا الدليل ما يخصصها ذلك العموم أو يحكم عليها، إذا يتذكر الإخوة قلنا أن دليل التخصيص إما مخصص وإما حاكم لعدم تمامية هذا الدليل وصلوح هذا الدليل لإثبات ما أريد له وهو حجية مطلق الظن. أما فيما يرتبط ببحث السنة، من الأبحاث الأساسية التي تذكر هنا ووقع فيها خلاف بين المدارس الإسلامية والفرق الإسلامية، هو أنه الكبرى ثابتة عند الأعلام أن فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم حج. هذه الكبرى ثبتت على الخلاف فيها أنها مختصة بالنبي الأكرم أو شاملة للنبي الأكرم وأئمة أهل البيت، أو شاملة للنبي الأكرم وماذا؟ والصحابة، على الخلاف الذي أشرنا إليه، قوله، فعله، تقريره حجة. ولكن هناك قيد يذكره جملة من علماء الأصول في بعض الفرق والطوائف الإسلامية، وهو أنه إذا كانت واردة مورد التشريع والتبليغ، ليس كل قول أو فعل أو تقرير صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة، وإنما قوله أو فعله أو تقريره إنما يكون حجة إذا كان واردا مورد التبليغ، مورد التشريع. خب، هذا القيد ظاهره ما هو؟ احترازي لو توضيحي، من الواضح أنه قيد احترازي، يعني أن هناك للنبي أقوال وأفعال وتقريرات ليست مرتبطة بأي شيء بعالم التشريع وبعالم تبليغ الحكم الشرعي. أما إذا كان مرتبطا بعالم التشريع وإبلاغ الحكم الشرعي فهو حجة، أما إذا لم يكن مرتبطا بذلك فهو ليس بحجة. ومن هنا نجد أن هؤلاء قسموا أفعال وأقوال وتقريرات النبي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما صدر من المعصوم على مبنى الإمامية، وما صدر من النبي أو الصحابة على مبنى أتباع مدرسة الخلفاء، ما صدر منهم بحسب طبيعتهم البشرية كالأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك من الأمور التي مرجعها طبيعة الإنسان وحاجة الإنسان. هذا هو القسم الأول من أفعالهم وتقريراتهم وأقوالهم. القسم الثاني ما صدر من المعصوم بحسب خبرته وتجاربه في الحياة وفي الأمور الدنيوية، وبحسب تقديره الشخصي للظروف والأحوال الخاصة، وذلك مثل شؤون التجارة والزراعة والمسائل المتعلقة بالتدبيرات الحربية وما إلى ذلك من الأمور التي يعتمد فيها على مقتضيات الأحوال ومراعاة الظروف. وتسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خب نخرج للحرب أو لا نخرج للحرب؟ وقد يقدر بأنه الأفضل ماذا؟ أن نبقى هنا وندافع عن أنفسنا، وقد يشير عليه آخر ماذا؟ الأفضل ماذا؟ أن نخرج من البلد. نحفر الخندق أو لا نحفر الخندق؟ خب قد تسأل الرسول الأعظم يقول لا حاجة لحفر الخندق، ولكن قد يشير شخص على الرسول الأعظم فيرى الأفضل ماذا؟ حفر الخندق. أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرتبط بالتدابير الحربية، فيما يرتبط بشؤون الزراعة، فيما يرتبط بشؤون التجارة. أنا أسأل الإمام سلام الله وأسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشتري الشيء الكذائي وأربح فيه أو لا؟ قد يشير علي بحسب خبرته كإنسان يقول نعم إذا اشتريت الشيء الكذائي لعلك ماذا تربح، ولكن أنا أشتري ذلك الشيء وبعد ذلك اتضح أنه ماذا لا أربح فيه وإنما أخسر فيه كأي تاجر آخر. هذه المسائل يعني المرتبطة بطبيعته الإنسانية كأكل والشرب، أو المرتبطة بتجاربه في الحياة كمسائل الزراعة والتجارة والصناعة والمسائل الحربية ونحو ذلك، هذه لا أقواله ولا أفعاله ولا تقريراته ماذا؟ حجة، وإنما أي قسم من الحجة. فلهذا يقول السيد الحكيم: وهذان القسمان ليسا تشريعا، لأن مرجع القسم الأول الطبيعة والحاجة البشرية، ومرد القسم الثاني الخبرة والتجارب في الحياة والتقدير الشخصي للظروف الخاصة، من غير أن يكون هناك دخل للوحي الإلهي ولا للنبوة والرسالة. نعم، ما صدر من النبي على وجه التبليغ عن الله تعالى بصفته رسولا يجب الاقتداء به والعمل بما سنه من الأحكام، مثل تحليله تحليل شيء أو تحريمه، والأمر بفعل أو النهي عنه، وكبيان العبادات وتنظيم المعاملات والحكم بين الناس. فهذا القسم الأخير تشريع عام، وأقواله وأفعاله وتقريراته تكون حجة فيه. ملتفتين؟ من هنا يتضح لكم ذلك التعريف الذي ذكروه، وهو أنهم قالوا أننا نقبل الحجية في مورد التشريع. ليس كل ما روي عن الرسول الأعظم من أقواله وأفعاله وتقريراته تشريعا يطالب به المكلفون، لأن الرسول بشر كسائر الناس، اصطفاه الله رسولا لهداية الناس وإرشادهم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فما يرتبط ببشريته من القسم الأول أو القسم الثاني ليس هو حجة، لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في التقريرات. وبالجملة، فإن أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته إنما تكون دليلا من الأدلة ومصدرا من المصادر التشريعية التي تستمد منها الأحكام الشرعية، إذا صدرت منه بمقتضى رسالته لسن القوانين وتشريع الأحكام أو بيانها. هذا هو الذي ذكر عند جمهور أو كثير من علماء المسلمين. في مقام الجواب عن هذا التفصيل، أما فيما يرتبط بالقسم الأول فالحق أنه غريب. لماذا؟ لأنكم إذا تتذكرون نحن هذه القاعدة أسسناها فيما سبق، وهي: ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. يعني نحن في المقدمة تارة نقبل هذا المعنى، وهو أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، وأخرى لا نقبل ذلك. يعني لم يثبت عندنا أن لله في كل واقعة حكما من الأحكام. إذا قلنا أن لله في كل واقعة حكم، تعالوا إلى القسم الأول: الأكل له حكم في الشريعة وليس له حكم في الشريعة؟ الشرب له حكم في الشريعة وليس له حكم في الشريعة؟ النوم عن صلاة الصبح له حكم في الشريعة أو ليس له حكم في الشريعة؟ ما معنى أنه هذه الأفعال التي تصدر بمقتضى طبيعته البشرية، أقواله أفعاله تقريراته ليست حجة؟ في النتيجة أكله واقعة لها حكم أو ليس لها حكم؟ فإن قلنا لها حكم، خب لا بد أن الأكل هذا الذي أكله جائز أو حرام. لا معنى لأن أنا أراه يأكل في اليوم الكذائي في النهار، وفي اعتقادي أن ذاك اليوم يوم رمضان، ووجدت أن رسول الله من غير عذر ده يأكل، خب أستكشف من الأكل جواز أكل ذلك اليوم أو لا أستكشف؟ ها؟ خب لا يمكن أن يقول قائل بأنه لا يمكن أن نستكشف من الأكل الجواز في ذلك اليوم، لأنه هذا مرتبط بطبيعته البشرية. في النتيجة الأكل في هذا اليوم جائز أو ليس بجائز؟ إما جائز وإما ماذا؟ ليس بجائز. شرب الماء إما جائز أو ليس بجائز. النوم جائز أو ليس بجائز. في النتيجة نحن لا توجد عندنا واقعة لا يوجد لله فيها تحكمون. إذن هذا القسم الأول، وهو ما صدر منه بحسب طبيعته البشرية من الأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك من الأمور لا نتعقل لها معنى، ولكن بناء على القاعدة المنقحة في محلها، وهي أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمون. لا سكت عن ذلك، هذا بعد هذا بحث ينأكو. البحث الأول أن الأكل جائز، البحث الثاني أنه دلالة الفعل أي مقدار أن غيره غير جائزين، ذاك بحث آخر. يعني لابد أن نرجع إلى أن الفعل أي مقدار يدل فيه لسان أو لا يوجد فيه لسان، يدل على الحاصر أو لا يدل على الحاصر. يعني إذا استفدنا من القرائن الموجودة أن الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فعل ذلك الفعل مو فقط يريد أن يبين جواز الأكل، وإنما يريد أن يبين أكثر ماذا؟ انحصار الأكل بمرة واحدة، نستفيد الانحصار. أما إذا لم يبين ذلك، لأن الفعل لا لسان له كما يقولون، بل ما ينفعل هذا ما نقبل. احنا نقول غلط هذا، هذا على هذا الموجود في الامر الثاني، هذا في الامر الثاني وهو ان مرتبط بالزراعه والكذا، هذا لهذا احنا نرفضه. من يعتقد بعصمته يقول عليه افضل الصلاه والسلام اما ان هذا الحديث باطل، اذا لانه مساله مرتبطه بالموضوعات محذوفه، انطونا مهله يجي بحث بعد ذلك. ملي ما يخالف أن تقول بحثه يأتي في القسم الثاني، في القسم الأول بعد ذلك سيأتي سؤال الشيخ في أنه هذا الفعل رسول الله في يوم من الأيام اكتفى بمرة واحدة بالطعام، يعني هذا دليل على أنه لا يجوز الأكل مرتين؟ ما بدلالة، لأن الفعل كما يقولون صامت لا لسان له، إلا إذا استكشفنا من القرائن أنه يريد ماذا؟ يريد الحاصر، يريد انحصار. بل حتى لو صرح قال يجوز الأكل، إذا قال مرة واحدة فنحن نستكشف منه ماذا الحصر، ما إذا لم يصرح بذلك فيجوز الأكثر أكثر، فيجوز الأكل أكثر من مرة. يقول ولكن هذه التفرقة بين أقسام ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير لا تخلو من غرابة، إذا علمنا أنه ما من واقعة إلا ولها حكم في الشريعة الإسلامية كما هو مقتضى شموليتها، شمولية الشريعة، ولا يفرق في ذلك بين ما تقتضيه طبيعته البشرية كالأكل والشرب وغيرهما كالنوم، إذا كان صادرا منه عن إرادة. حتى إذا لم يصدر عنه عن إرادة وهو كما لو كان نائما، ذاك بحث آخر. الآن نحن نتكلم أين؟ نتكلم إذا كان الفعل فعلا إراديا للمعصوم، إذا كان صادرا منه عن إرادة وبين غيره من تجارب، وإذا تم ما سبق أن عرضناه من أدلة العصمة للنبي أو للمعصوم، فإن كل ما يصدر عنه بطبيعة الحال يكون موافقا لأحكام الشريعة ومعبرا عن أحكام الشريعة. وما دام الأكل والنوم والشرب من أفعاله الإرادية فهي محكومة حتما بأحد الأحكام، إما واجبة وإما مستحبة وإما مكروهة وإما مباحة وإما محرمة وهكذا. ولكنه كما سيأتي إن شاء الله البحث بعد ذلك، وهو أن الفعل إذا فعل النبي شيئا فإن فعله يدل على الجواز بالمعنى الأعم، يعني يدل أنه ليس بحرام. نعم وقع البحث يدل على يمكن أن يكون مكروها أو لا يمكن أن يكون مكروها، ها؟ هسه هذا بحث في أن النبي يصدر منه مكروه ولو لمرة واحدة أو لا يصدر، أيضا أقوال في المسألة. قول يقول يصدر منه المكروه ولكنه لا يصر عليه، لا يستمر عليه، وقول يقول لا، حتى المكروه ولو لمرة واحدة ماذا؟ لا يصدر. فإذا قلنا أن المكروه لا يصدر من النبي ولو لمرة واحدة، فإذا من الفعل نستكشف أنه جائز بالمعنى الأعم، يعني إما مباح وإما مستحب وإما ماذا؟ وإما واجب. بعد ما يمكن أن نستكشف لعله ماذا مكروه أم حرام، أما حرام فلأنه لا يرتكب الحرام. تفتوا. أما مكروه فلأنه ثبت أيضا أنه لا يفعل المكروه. حتى ترك فعلا، ترك فعلا، مو فعل فعلا، ترك فعلا، نستكشف منه أنه ما هو ليس بواجب، خب ليس بمستحب. ها نقول أيضا هذه مرجع إلى مسألة، وهو أن النبي يترك المستحب أو لا يترك المستحب. إذا ثبت أنه لا يترك المستحب ولو لمرة واحدة، فإذا أيضا من الترك نستكشف أن الفعل مستحب أو غير مستحب. غير مستحب، وإلا لو كان مستحبا لتركه أو لا يتركه، لا يتركه. أما إذا لم يثبت لنا أن النبي لا يترك المستحب، بل قد يترك المستحب ولكن لا يصر، لا يستمر على ترك المستحب، فلعل تركه نستكشف منه ماذا؟ نستكشف عدم الوجوب، ولكن لا يمكن أن نستكشف ماذا؟ عدم الاستحباب. ومن هنا بعد ذكروا بأن الفعل مع صامت لا يمكن أن يستكشف منه نوع العمل، فقال يثبت لنا أنها إذا فعل الفعل ليس بحرام وليس بمكروه، وإذا ترك الفعل ليس بواجب وليس ماذا؟ ليس بمستحب، وتفصيله يأتي بعد ذلك. قال فهي محكومة حتما بأحد الأحكام، فأصل الأكل محكوم بالجواز بالمعنى العام. إذا وجدناه يأكل شيئا، وجدناه يأكل التفاح، هذا معناه أن أكل التفاح ما هو جائز، جائز واجب لا نعلم، مستحب لا نعلم، مباح بالمعنى الأخص لا نعلم، مكروه أقول هذا بعد مبني على مسألة كلامية سابقة، وهو أنه يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه. وجدناه أنه يشرب الماء وسط الطعام، وهذا الفعل جائز أو لا؟ جزما ليس بحرام، ولكنه مكروه أو ليس بمكروه. هذا بعد الفعل هنا تابع للمسائل الكلامية. قال فأصل الأكل محكوم بالجواز بالمعنى العام، وأكله لنوع معين يدل على جوازه، كما أن تركه لأنواع أخرى يدل على جواز الترك لها. فالقول بأن ما كان من شؤون طبيعته البشرية لا يعبر عن حكم لا يتضح له ماذا؟ وجه. ولكن على أي قاعدة؟ على قاعدة أن لله في كل واقعة حكم. أما فيما يتصل بالقسم الثاني من شؤون خبرته وتجاربه، هو الآخر معبر عن حكمه، وحكمه هنا جواز التعبير عنه. التفتوا جيدا، فالنكتة لطيفة هنا يشير إليها السيد الحكيم حفظه الله. يقول أكو مسألتين، المسألة الأولى أن النبي أو المعصوم يخطأ في الموضوعات أو لا يخطأ في الموضوعات، هذا حسب المبنى، وهو أن النبي أو المعصوم عموما في الموضوعات يخطأ. الآن تسأله في هذا اليوم مولانا ينزل المطر أو لا ينزل المطر، قد يقول لك ماذا؟ بحسب خبرته الشخصية لا ينزل المطر، ولكن بعد ساعتين ماذا؟ ينزل المطر. لا عدم نزول المطر له حكم معين، ولا نزول المطر له حكم أبدا، موضوع من الموضوعات الخارجية، ما داخل في الواجب والحرام والمستحب والمكروه. لا، هذا اليوم، هذا اليوم تسأله هذا اليوم ينزل المطر، أنا أقول ينزل المطر، النبي أو المعصوم يقول ماذا؟ لا ينزل المطر. يخطأ في الموضوعات أو لا يخطأ في الموضوعات، هذه بد مسألة، وهي محل خلافة، لا تصورون بأنه مسألة منتهين منها، لا، محل خلاف. فلهذا تعبيره وإن أخطأ الواقع لو صح جواز خطئه في الموضوعات، لأنه المحققين من علمائنا يذهبون مو فقط أنه لا يخطأ في الأحكام، لا يخطأ أين أيضا؟ في الموضوعات. حتى لو سلمنا أن المعصوم يخطأ في الموضوعات، أن المعصوم يخطأ في الموضوعات، يقول نفسه أنه مع أنه يمكن أن يخطأ في الموضوعات ويسأل ويجيب، هذا فيه جواز وفيه حكم معبر عن حكم شرعي. كيف سيدنا؟ يقول لو سئل إنسان سؤال ويحتمل في جوابه أن يكون خطأ، يحق له أن يجيب أو لا يحق له أن يجيب؟ الإمام النبي إذا أجاب هذا معناه أنه ماذا؟ يجوز له ذلك. ما أدري واضح النقطة؟ إذا حتى في هذه المسألة أيضا تعبير عن حكم شرعي. أنا سألوني الآن بأنه نشتري البضاعة الكذائية ونربح منها مالا وتجارة بعد ذلك أو لا، وأنا كان عندي احتمال 70% أنه يحصل الإنسان على ربح، ولكن أكو احتمال 30% أن يخسر الإنسان. أنا إذا سئلت مثل هذا السؤال من حقي أن أجيب أو ليس من حقي أن أجيب؟ ها؟ هذا حكم شرعي؟ نعم. من أين تقول نعم؟ تحتاج إلى حكم شرعي، إلى بيان من الشارع. يقول إذا وجدنا رسول الله قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا الصحيح في الموضوعات قد يخطأ، ولكن نفسه أنتم أعلم بأمور دنياكم بيان لحكم شرعي أو ليس بيان لحكم شرعي؟ بيان لحكم شرعي. إذا لا يمكن أن نفصل القسم الثاني أيضا عن الأحكام الشرعية. ما أدري قدرت أوصل المطلب للإخوة ولا. قال كما أنما يتصل، هذه تطبيق العبارة خلوها غد، والحمد لله رب العالمين.